إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله ربه رحمة للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول، فتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، هدى به من الضلالة وأخرج به من الظلمات إلى النور. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، إن من طبيعة الإنسان أن يكون آلفا مألوفا، ذلك أنه يستطيع من خلال الألفة على آداء الرسالة المنوطة به في الدنيا لتحقيق أهداف الاستخلاف. والمؤاخاة من أهم أسباب حدوث الألفة بين الناس، لأنها كما يقول بعض أهل العلم تكسب بصادق الميل إخلاصا ومصافاة، وتحدث بخلوص المصافاة وفاء ومحاماة. والدين أكبر باعث على المؤاخاة والتآخي، لأنه يعزز الألفة والتجمع على تعاليم الدين من أجل صلاح الدنيا والحياة والمجتمع. وقد امتن الله على عباده بهذه النعمة العظيمة، فقال جل شأنه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وهذا السياق في شأن الأوس والخزرج، فإنه كانت بينهم حروب كثيرة في الجاهلية، وعداوات شديدة، وبغائن، وإحن، وأحقاد، وثارات طال بسببها قتالهم والوقائع بينهم. فلما جاء الله بالإسلام فدخل فيه من دخل منهم، صاروا إخوانا متحابين بجلال الله، متواصلين في ذات الله، متعاونين على البر والتقوى، وكانوا على شفا حفرة من النار بسبب كفرهم، فأنقذهم الله منها بأن هداهم للإيمان. وقد امتن عليهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قسم غنائم حنين، فعتب من عتب منهم لما فضل عليهم في القسمة بما أراه الله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة فجمع الناس في حظيرة من أدم فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو له أهل، ثم قال: يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم، وجدة وجدتموها في أنفسكم، ألم آتيكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. وعندما مر رجل من اليهود بملأ من الأوس والخزرج وقد تمت لهم نعمة الإسلام والأخوة، ساءه ما هم عليه من الاتفاق والألفة، فبعث رجلا معه وأمره أن يجلس بينهم ويذكرهم ما كان من حروب يوم بعاث وتلك الحروب، ففعل، فلم يزل هذا دأبه حتى حميت نفوس القوم وغضب بعضهم على بعض وتثاوروا ونادوا بشعارهم وطلبوا أسلحتهم وتواعدوا إلى الحرة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم فجعل يسكنهم ويقول: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ وتلا عليهم هذه الآية فندموا على ما كان منهم وتعانقوا وألقوا السلاح. وقد امتن الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بأن ألف بين قلوب أتباعه وجمعهم على قلب رجل واحد، فقال جل شأنه: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، أي فإن كافيك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. والمعنى هو الذي جمع قلوبهم على الإيمان بك وعلى طاعتك ومناصرتك وموازرتك. وأخبره أن هذه النعمة ابتداء من الله جل شأنه، رحمة من الله به وبهم، فقال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أخوة الدين مع اختلاف النسب، وقطع الوصل بين الأنساب عند اختلاف الدين، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما: لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد قال عنه الحافظ ابن كثير في تفسيره: إسناده صحيح، وهو كما قال، من حديث عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أن رأينا ما رأت وشهدنا ما شهدت. قال جبير: فاستغضب، أي غضب المقداد من قولة الرجل. قال جبير: فجعلت أعجب، والله ما قال إلا خيرا، أي ما قال الرجل إلا خيرا. ثم أقبل إليه المقداد فقال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، لا يدري لو شهده كيف كان يكون فيه، والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام أكبهم الله على مناخرهم في جهنم، لم يجيبوه ولم يصدقوه أولا، تحمدون الله إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم، أي تحمدون الله إذ أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعرفون إلا ربكم. قال تحمدون الله إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم مصدقين لما جاء به نبيكم، قد كفيتم البلاء بغيركم، والله لقد بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها فيه نبي من الأنبياء في فترة وجاهلية ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، وفرق بين الوالد وولده، حتى إن كان الرجل ليرى والده وولده وأخاه كافرا وقد فتح الله قفل قلبه للإيمان يعلم أنه إن هلك دخل النار، فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار، وإنها للتي قال الله عز وجل والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وقد ذكر أهل التفسير أن الأخ يرد في القرآن على 5 أوجه، أحدها الأخ من الأب والأم أو من أحدهما، ومنه قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وقوله جل شأنه فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، والثاني من القبيلة، ومنه قوله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا، وقوله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا، وقوله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا، والثالث الصاحب، ومنه قوله تعالى إن هذا أخي له 99 نعجة، الرابع في المودة والمحبة، ومنه قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، الخامس في الدين والمتابعة، ومنه قوله تعالى فأصبحتم بنعمته إخوانا، وقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة. وكل هذه الأخوة تتقطع عراها في الدنيا، وإلا ففي الآخرة قطعا إن لم تكن لها رصيد من دين ترتكز عليه. ولهذا عبر الله بهذا التعبير البليغ الموحي بهذا على سبيل الحصر والقصر، فقال إنما المؤمنون إخوة، والمعنى ليس المؤمنون إلا إخوة، وأنهم خلص لذلك متمحضون قد انزاحت عنهم شبهات الأجنبية. وما ذلك كذلك إلا لأن الإيمان عقد بين أهله من السبب القريب والنسب اللاصق. ولهذا قال الإمام القرطبي في تفسيره إنما المؤمنون إخوة، أي إخوة في الدين والحرمة لا في النسب. ولهذا قيل أخوة الدين أثبت من أخوة النسب، فإن أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدين، وأخوة الدين لا تنقطع بمخالفة النسب، لأنهم راجعون إلى أصل واحد وهو الإيمان، فهم إخوة إذا كانوا متفقين في دينهم، فرجعوا بالاتفاق في الدين إلى أصل النسب، لأن الناس لآدم وحواء. وجوز بعض أهل العلم أن يكون هناك استعارة وتشبه المشاركة في الإيمان بالمشاركة في أصل التوالد، لأن كلا منهما أصل للبقاء، إذ التوالد منشأ الحياة، والإيمان منشأ البقاء الأبدي في الجنان. قال الطاهر بن عاشور الإيمان قد عقد بين أهله من النسب الموحي ما لا ينقص عن نسب الأخوة الجسدية، على نحو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه للمرأة التي جاءت إليه وقد شكت حاجة أولادها، فقالت: أنا بنت خفاف بن إماء، وقد شهد أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية. فقال الفاروق عمر رضي الله عنه: مرحبا بنسب قريب. وقارن هذا بقول نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. والمعنى: رب إن ابني من أهلي وقد وعدتني بنجاة أهلي، وأن وعدك الحق الذي لا يخلف، فكيف غرق وأنت أحكم الحاكمين؟ قالها نوح يستنجز ربه وعده في نجاة أهله، ويستنجزه حكمته في الوعد والقضاء، وجاءه الرد بالحقيقة التي غفل عنها. فالأهل عند الله وفي دينه وميزانه ليسوا قرابة الدم، إنما هم قرابة العقيدة. وهذا الولد لم يكن مؤمنا، فليس إذن من أهله، وهو النبي المؤمن. إنه ليس من أهلك، أي ليس من أهلك الذين وعدت إن جاءهم، لأني إنما وعدتك بنجاة من آمن من أهلك. فمدار الأهلية هو القرابة الدينية، وقد انقطعت بالكفر، فلا علاقة بين مسلم وكافر. ولهذا قال أبو فراس: كانت مودة سلمان له نسبة، ولم يكن بين نوح وابنه رحمه. وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا وإن ولي محمد من أطاع الله وإن بعدت لحمته، أي وإن لم يكن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم نسب، فهذا هو ولي محمد على الحقيقة صلى الله عليه وسلم. ألا وإن عدو محمد من عصى الله وإن قربت لحمته. ثم بين سبحانه وتعالى انتفاء كونه من أهله بقوله: إنه عمل غير صالح. وهذا إيذان بأن قرابة الدين غامرة لقرابة النسب، وأن نسيبك في دينك وإن كان حبشيا وكنت قرشيا لصيقك، ومن لم يكن على دينك وإن كان أمس أقاربك رحما فهو أبعد بعيد منك. إنها الحقيقة الكبرى في هذا الدين، حقيقة العروة التي ترجع إليها الخيوط جميعا، عروة العقيدة التي تربط بين الفرد والفرد ما لا يربطه النسب والقرابة. فمخالفك في الدين منبت منك، وأنت منبت منه، ولو كان ابنك من صلبك فالعروة الأولى مقطوعة، فلا رابطة بعد ذلك ولا وشيجة. وقد فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هذا المعنى حق الفهم، فألقوا على عتبة الإسلام كل مظاهر الجاهلية. ولما أذن الله لهم بالهجرة من مكة إلى المدينة، ما التفت واحد منهم خلف ظهره حزنا على أهله وولده وداره وماله ووطنه، علموا أن الوطن الحقيقي هو وطن الإسلام، وأن الأهل على الحقيقة هم إخوان العقيدة. ولما كانت الملحمة الأولى بين حزب الله وحزب الشيطان في غزوة بدر، ظهرت روائع الإيمان وفاح عبق العقيدة. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل خاله العاص بن هشام بن المغيرة، وأبو بكر رضي الله عنه يبحث عن ابنه ليقتله، وبعد انتهاء المعركة يمر مصعب بن عمير بأخيه أبي عزيز بن عمير الذي خاض المعركة ضد المسلمين، وقد أثره أحد الأنصار، فيقول مصعب لأخيه الأنصاري: اشدد وثاقك به، فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك. فقال أبو عزيز لأخيه مصعب: أهذه وساطك بي؟ فيقول مصعب: إنه أخي دونك، يريد الأنصاري. ولما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإلقاء جيف المشركين في قليب بدر، وأخذ عتبة بن ربيعة فسحب إلى القليب، نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه ابنه أبي حذيفة فإذا هو كئيب قد تغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي حذيفة: يا أبا حذيفة، لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء. فقال أبو حذيفة بلسان المؤمن الواثق بموعود ربه: لا والله يا رسول الله، والله ما شككت في أبي ولا في مصرعه، ولكني كنت أعرف من أبي رأيا وحلما وفضلا، فكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام، فلما رأيت ما أصابه وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجو له أحزنني ذلك. والأمثلة من واقع الصحابة العملي لا تعد ولا تحصى. واليوم يعبث بهذا اللفظ، لفظ الأخوة، فيطلق على الموافق والمخالف لنا في العقيدة، سواء كان ذلك في وسائل الإعلام وأماكن اتخاذ القرار، أو على المستوى الشخصي جريا وراء عرض من الدنيا زائل. وهذا خطر كبير من جهات عدة، منها أنه اعتداء على لغة الشريعة، ومن ثم هدم الشريعة بكاملها، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح من تكلم بالضاد، فلا بد من الحفاظ على ألفاظ الشريعة كما أرادها منزل الشريعة ومبلغها. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها من دينكم. ومنها كسر حاجز النفرة، الولاء والبراء، كسر حاجز النفرة بيننا وبين أعداء عقيدتنا وملتنا، ومن ثم إيمان المرء بالمتناقضات، فكيف يكون أخي من يكفر بديني ولا يعترف بإلهي ونبيي وكتابي، بل ويسعى إلى محوي من الوجود. ومنها أنها فتنة يهرم فيها الكبير ويشب عليها الصغير، لتكون خطوة أولى من أجل إحداث ردة شاملة في المسلمين وإخراجهم من دينهم بعدما غيب عنهم لسان الشريعة، اللغة العربية، واستقرت هذه الضلالات في رؤوس الناس على أنها مسلمات لا تقبل الجدل، وأنه الحق الذي ليس بعده ضلال. فكان لابد من البيان وصيانة هذا اللفظ الشريف من العبث، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، فقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقاك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا. اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك، ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.